الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو الدرس العاشر من شرح كتاب الطهارة من كتاب زاد المستقنع. ذكرنا مسائل الاشتباه والمصنف رحمه الله، أو أنواع الاشتباه، والمصنف رحمه الله ذكر ثلاث مسائل أو ثلاث أنواع من أنواع الاشتباه. انتهينا من النوع الأول أن يشتبه الطهور بالنجس. نشرع في النوع الثاني أن يشتبه الطهور بطاهر. قال رحمه الله: وإن اشتبه، يعني اشتبه طهور، وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ منهما وضوءا واحدا. قالوا: ولو كان مع طهور متيقن أنه طهور. قال: من هذا غرفة ومن هذا غرفة، وصلى صلاة واحدة. قال في المغني والشرح: بغير خلاف نعلمه. بغير خلاف نعلمه، يعني أنه يعني لو توضأ بهذه الطريقة فوضوءه صحيح، وضوءه صحيح. يقول ابن قدامة: لا أعلم فيه خلافا، لأنه أمكنه أداء فرضه بيقين من غير حرج فيه، فيلزمه كما لو كان طاهرين. وفارق ما إذا كان نجسا، لأنه ينجس الأعضاء يقينا ولا يأمن أن يكون النجس هو الثاني، فيبقى نجسا بخلاف اشتباه الطهور بالطاهر. واشتباه الطهور بالطاهر على إثبات النوع الثاني من أنواع المياه، وهو الماء الطاهر. وذكرنا الكلام في القسم الثاني، ونستطيع أن نمثل له بمثال: الماء القليل إذا خلت به امرأة لطهارة كاملة، فهو لا يدري أيهما الماء الذي خلت به المرأة وأيهما الماء الذي لم تخلو به المرأة، يعني الماء الطهور، الماء الطهور. وإن تحرى، إذا تحرى فلا بأس ويصح، كما هو مذهب الشافعية، وهذا هو الراجح والله أعلم، أنه لو تحرى، لا يعني لو تحرى فلا بأس أن يتحرى. المسألة هو القسم أو النوع الثالث من أنواع الاشتباه. قال المصنف: وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة، يعني بثياب نجسة، يعلم عدد النجس، أو يعني يعلم عدد النجس، أو اشتبهت ثياب مباحة بمحرمة، يعني بثياب محرمة، يعلم عددها، يعني يعلم عدد المحرم، ما الحكم؟ صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس أو المحرم، بعدد النجس أو المحرم، لأن في بعض النسخ أو المحرم، والمعنى يدل عليها. وزاد صلاة. مثاله: لو أن عنده من الأثواب خمسة، ويعلم أن ثلاثة منها أصيب بنجاسة، إذن هو يعلم عدد النجس وأنها ثلاثة، ماذا يفعل؟ يصلي ثلاث ويزيد واحدة. قال: أو محرمة، مثل ثوب مغصوب، عنده ثلاثة من الثياب، وعنده واحد هو مغصوب، لكن لا يدري أي هذه الثياب هو المغصوب، ماذا يعمل؟ هو واحد المغصوب، إذن يصلي في كل ثوب بعدد النجس أو المحرم ويزيد. قال: وزاد صلاة. وزاد صلاة. قالوا: لأجل أن يؤدي الفرض بيقين. لكن إذا لم يعلم عدد النجس، لم يعلم عدد الأثواب النجسة أو المحرمة، هو عنده أربعة من الثياب، ولكن ما يدري كم عدد النجس، قالوا: يلزمه أن يصلي في كل ثوب صلاة حتى يتيقن أنه صلى في ثوب طاهر. قالوا ولو كثرت، لو كثرت هذه الثياب، لكن الراجح أنه يتحرى. خلاف العلماء، اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال. القول الأول قالوا إذا اشتبهت عليه فلا يجوز له أن يتحرى ويصلي بعدد النجس ويزيد صلاة، وهذا مذهب الحنابلة وابن الماجشون من المالكية. القول الثاني قالوا لا يصلي في شيء منها مثل الأواني، كقولنا في كقولهم في الأواني أنه يتجنبها كلها. القول الثالث أنه يتحرى، وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي، وهذا هو الراجح كما قلنا. الحنابلة يقولون أنه أمكنه أداء فرضه بيقين من غير حرج فيلزمه، كما لو اشتبه الطهور بالطاهر. لكن قلنا حتى لو اشتبه الطهور بالطاهر فلو تحرى جاز، هم يقولون قياسا على الاشتباه الطهور بالطاهر. وقالوا لو أنه نسي صلاة من يوم لا يعلم عينها فإنه يصلي بعدد الأيام، لكن نقول الراجح أنه يتحرى، الراجح أنه يتحرى. والدليل على التحري ما سبق، ذكرنا المسألة فيما سبق. ابن قدامة الحنبلي يقول الفرق بين هذا وبين الأواني النجسة والماء النجس، الآن عندهم أن الثوب النجس تصلي فيه، والماء النجس قالوا يجتنب، مثل ما قلنا قبل قليل إذا اشتبه طهور بنجس يحرم الاستعمال. طيب والثياب، إذا ثياب نجسة قد يصلي فيها. ابن قدامة رحمه الله يقول الفرق بين هذا وبين الأواني النجسة أو المياه النجسة أن استعمال النجس يتنجس به، الماء إذا استعمل الماء النجس ينجس الإنسان ويمنع صحة صلاته، وأما الثوب فهذا بخلافه، الثوب بخلاف ذلك. الثوب النجس تباح له الصلاة فيه إذا لم يجد غيره، والماء النجس بخلاف ذلك. هذا تعليل لكلام الحنابلة، لكن الراجح ما ذهب إليه أبو حنيفة والشافعي أنه يتحرى. تنبيه، إذا سقط على إنسان من طريق ماء، سقط عليه ماء، لا يلزمه السؤال عنه لأن الأصل الطهارة. يقول صالح ابن عبد الله بن الإمام أحمد سألت أبي عن الرجل يمر بالموضع فيقطر عليه قطرة أو قطرتان، فقال إن كان مخرجا يعني خلاء فاغسل، وإن لم يكن مخرجا فلا يسأل عنه، لأن الأصل الطهارة. فإن عمر رضي الله عنه مر هو وعمر بن العاص على حوض، فقال عمر يا صاحب الحوض أترد على حوضك السباع؟ فقال عمر يا صاحب الحوض لا تخبرنا فإنا نرد عليها وترد علينا. هذا رواه مالك في الموطأ، ورواه كذلك وإسناده في الموطأ فيه بعض الضعف، لكن له طريق أخرى عند أبي عبيد في الطهور فيكون هذا الأثر صحيحا. إذا سأل، لو سأل، يقول ابن عقيل الحنبلي لا يلزم المسؤول رد الجواب، قال لخبر عمر استدلالا بأثر عمر السابق. يقول ابن قدامة ويحتمل أن يلزمه لأنه سئل عن شرط الصلاة فلازمه الجواب إذا علم، كما لو سأله عن القبلة، وهذا من حيث القياس بلا شك صحيح، لكن يشكل عليه أثر عمر. يقول ابن قدامة وخبر عمر يدل على أن سؤر السباع غير نجس. إذن عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب لما يعني أتى إلى هذا الماء ومعه عمرو بن العاص فأسرعوا حتى أتوا الماء، فقال يا عمرو يا صاحب الحوض أيرد حوضك السباع؟ فقال عمر يا صاحب الحوض لا حاجة لنا بخبرك فإن السباع ترد علينا ونرد عليها. فنزل فأسرع فتوضأ واغتسل. نقول أثر عمر يدل على أن سؤر السباع والبئر لا يؤثر على هذا، يعني سؤر لا يؤثر على طهارة ماء البئر، طهارة ماء البئر. عمر بن الخطاب لم ينكر على عمرو بن العاص سؤاله، وإنما أنكر على عمرو لأنه سأل في شيء الأصل طهارته، وهو أن الحوض إذا وردته السباع وكان كثيرا فلا يؤثر، فيبقى يبقى طاهرا. إذن لو سأل لا بأس إذا كان محل السؤال صحيحا، أما إذا كان محل السؤال ليس بصحيح مثل حادثة عمر فهنا لا حاجة للسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم. بهذا ننتهي من باب المياه ونشرع في باب الآنية. الآنية جمع إناء، والآنية هي الأوعية. قالوا لما ذكر الماء ذكر ظرفه يعني الإناء والوعاء. يقول المصنف رحمه الله: كل إناء طاهر مثل الخشب والجلود والصفر. الصفر يعني النحاس، الصفر النحاس، والحديد، الإناء من حديد إذا كان طاهرا، ولو كان ثمينا مثل الجواهر مثل الزمرد وغيرها، يباح اتخاذه واستعماله بلا كراهة، غير جلده الآدم وعظمه فيحرم كما سيأتي إن شاء الله. الآنية ضربان. الضرب الأول آنية مباحة من غير كراهة. الضرب الثاني آنية محرمة. الضرب الأول المباح من غير كراهة، وهو إناء طاهر من غير جنس الأثمان. الأثمان يعني الذهب والفضة، سواء كان هذا ثمينا يعني ثمنه غاليا، أو كان غير ثمين مثل الأشياء ثمينة مثل الياقوت. الياقوت يستخرج بهذه الطريقة، ثم بعد ذلك يصنع بهذه الطريقة. هذا الياقوت. البلور هذه كلها أحجار كريمة، هذه البلور ثم تصنع بهذه الطريقة وغيرها. العقيق يستخرج بهذه الطريقة، أحجار كريمة ثم يصنع كخاتم أو يصنع إناء أو يصنع بأي وسيلة من الوسائل. والخزف والخشب والصفر، الصفر قلنا هو النحاس. النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من تور من صفر. تور يعني التور هو الإناء الصغير، من صفر يعني من نحاس، وتوضأ من حجارة. إذن النوع الأول من الآنية الإناء الطاهر ولو كان ثمينا لكن من غير الذهب والفضة، هذا حكمه جائز خلاف العلماء في هذا النوع. القول الأول قالوا سائر الآنية غير الذهب والفضة مباح اتخاذها واستعمالها سواء كانت ثمينة مثل الياقوت والبلور والعقيق والصفر، أو غير ثمينة مثل الخشب والخزف والجلود، ولا يكره استعماله. هذا قول جماهير أهل العلم. القول الثاني يروى عن ابن عمر أنه كره الوضوء في الصفر والنحاس والرصاص وما أشبه ذلك، واختار هذا القول أبو الفرج المقدسي، قالوا لأن الماء يتغير فيها، وهذا ليس بصواب. القول الثالث وهو قول الشافعي في أحد قال الشافعي في أحد قولي: ما كان ثمينا لنفاسة جوهره فهو محرم، لأن تحريم الأثمان تنبيه على تحريم ما هو أعلى منه، ولأن فيه سرفا وخيلاء وكسر قلوب الفقراء، فكان محرما مثل الأثمان يعني قياسا على الذهب والفضة. والراجح هو القول الأول، فثبت عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ في تور من صفر، أخرجه البخاري ومسلم، ولأن الأصل الإباحة فيبقى على الإباحة. أما قياسه على الأثمان فهذا لا يصح، لأن هذه الأمور لا يعرفها إلا خواص الناس، فلا تنكسر قلوب الفقراء باستعماله، بخلاف الأثمان. كذلك هذه الجواهر لقلتها لا يحصل اتخاذ الآنية منها إلا نادرا. فالراجح والله أعلم الجواز، والدليل نقول الأصل، الدليل هو الأصل. الضرب الثاني وهو المحرم آنية الذهب والفضة، والدليل حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، متفق عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، متفق عليه. وثبت عن حذيفة يقول عبد الرحمن بن أبي ليلى: استسقى حذيفة بالمدائن، يعني طلب ماء، فأتاه دهقان بإناء من فضة فيه شراب، فأراد أن يضرب به وجهه، فقيل له: إن الدهاقين يكرمون الأمراء بهذا. فقال حذيفة: إني كنت نهيته واتخذت عليه الحجة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن نشرب في آنية الذهب والفضة. إذن استعمال الذهب والفضة هذا لا يجوز بنص النبي صلى الله عليه وسلم. ولعل في هذا القدر كفاية، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.